أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المطلب الثاني، ذكر المحدث الاستربالي بأنه لا يصح التمسك بالبراءة الأصلية بعد إكمال الدين والشريعة كما قلنا في الدرس السابق، ثم ذكر في هذا المطلب أنه إنما يصح التمسك بالبراءة الأصلية قبل الشريعة على بعض المباني دون بعض المباني، فبعد وضوح عدم صحة التشبث بالبراءة الأصلية بعد إكمال الشريعة يقع البحث هل يصح التشبث بها قبل الشريعة أو لا، فذكر أن صحة التمسك بها قبل الشريعة يتم على بعض المباني دون بعض. وتوضيحه، إذا قلنا أن العقل يدرك الحسن والقبح في الأشياء، فقلنا بالحسن والقبح الذاتيين، أي أن هناك حيثيات واقعية متقررة في الأشياء لا تختلف باعتبار المعتبر واعتبار العقلاء، فإن هذه الحيثيات النفس أمرية الواقعية في الأشياء توجب أن العقل يدرك الحسن والقبح الذاتي فيها، وليس الحسن والقبح من الأمور الاعتبارية التي تختلف باعتبار العقلاء وجعل العقلاء كما ذهب له مشهور الفلاسفة، فإن مشهور الفلاسفة لا يرون التحسين والتقبيح الواقعيين الذاتيين، وإنما يرون كما درسنا في المضفر وفي منطقه الحسن والقبح العقلائيين، أي يكون من قبيل الآراء المحمودة. فما تبانى العقلاء على أنه ينبغي فعله لمصلحة عقلائية يقال حسن، وما تبانى العقلاء على عدم مما لا ينبغي فعله يقال شنه قبيح، فلا يقول مشهور الفلاسفة بالحسن والقبح العقليين الذاتيين الواقعيين. أما لو بنينا على خلاف هذه النظرية وهو ما اختاره أكثر المتكلمين وجم من الفلاسفة أن هناك حسن وقبح في الأشياء والعقل يدرك الحسن والقبح في الأشياء، هذه هي النظرية أو هذه هي الحيثية الأولى أو المقدمة الأولى، إذن العقل يدرك الحسن والقبح في الأشياء وهذا بمثابة الصغرى. ثم التزمنا بالكبرى وهي كبرى الملازمة، أن ما حكم العقل بحسنه ومما ينبغي فعله حكم الشارع على طبقه بوجوبه ومطلوبيته، وإذا أدرك العقل أن الشيء قبيح، ضرب اليتيم قبيح فإنه يدرك العقل عن طريق الملازمة أنه مما أمر الشارع بتركه أو نهى عن فعله. إذن إذا آمنا بهاتين المقدمتين، مقدمة صغروية أن العقل يدرك الأشياء من حيث الحسن والقبح، وقلنا بالمقدمة الثانية الكبروية وهو أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، فلا معنى للتشبث هنا بالبراءة الأصلية، لأن موضوع البراءة الأصلية الشك وعدم العلم. وأما إذا لا يوجد شك بأن حصل العلم فلا معنى للتشبث بالبراءة الأصلية، والمفروض أنه بناء على ضم الصغرى للكبرى لا يوجد عندنا شك في الحكم الشرعي، فيكون الحكم الشرعي معلوما، فلا يتنقح موضوع البراءة الأصلية. فاتضح مما ذكرنا أنه بناء على من يرى الصغرى والكبرى لا معنى له للتشبث بالبراءة الأصلية حتى قبل إكمال الشريعة، فيقال هذا الفعل مما أدرك العقل حسنه أو قبحه فحكم الشارع على طبقه بالملازمة. وأما لو أنكرنا أحد المبنيين، إما إنكار الصغرى بأن العقل لا يدرك الحسن والقبح، إما لأن الحسن والقبح غير ذاتي، بل نقول بما قال به الأشاعرة أن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، أو أن هناك حسن وقبح لكن العقل لا يدرك، قاصر عن إدراك الحسن والقبح الذاتيين. أنكرنا المقدمة الأولى على كل حال، إما لإنكار أصل موضوعها وهو الحسن والقبح الذاتيين العقليين الواقعيين، أو إنكار أن العقل له القدرة على الإدراك، العقل ليست له قدرة على الإدراك، أو عقلائي النفس الشبلي، إلا بناء على الملازمة بين العقلائية والشرعية. إذن بعضهم يقول بالملازمة، إذا قلنا بالملازمة نفس العقليين نفس العقلائيين. والاسترابادي ناظر في الأكثر إلى كلام الأشاعرة هنا، مو ناظر إلى مسلك الفلاسفة من العقلائية، لأنه إذا كنا عقلائيين وقلنا أنه ينقح موضوع قاعدة الملازمة هو نفس الشيء، لا فرق أن يكون عقلائي أو يكون عقلي، وهو مركز على كلام الأشاعرة. إذن إذا بنينا على إنكار الصورة أو قلنا بالصغرى وأنكرنا كبرى الملازمة، هب أن العقل أدرك الحسن والقبح لكن لا ملازمة بين إدراك العقل وحكم الشرع، فيكون هناك مجال للتشبث بالبراءة الأصلية. فاتضح مما ذكرنا أن التشبث بالبراءة الأصلية قبل إكمال الشريعة يتم على بعض المباني دون بعض، وهذه المباني التي يتم بناء عليها التمسك بالبراءة الأصلية مباني ثلاث. لو سألوه ما هي المباني التي يصح على رأي الاسترابادي أن يتمسك بها بالبراءة الأصلية قبل إكمال الشريعة، مباني ثلاث: الأول إنكار الحسن والقبح الذاتي الواقعي بأن يقال الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. ثانيا أن العقل لا يدرك الحسن والقبح الذاتي أصلا، في حسن لكن العقل اشدر راح العقل لا يدرك. ثالثا العقل يدرك لكن ينكر الملازمة. وأي المباني التي يتم لا يتم فيها البراءة الأصلية إذا قلنا بالصغرى والكبرى.
ليش على
ما في شك بل يقول البراءة الأصلية موضوعها الشك أصلا، الشك في الحكم الشرعي، أشك هل الشارع حكم بوجوب رد الأمانة أو ما حكم، هل الشارع حكم بماذا بحرمة التصرف في مال الغير أو لا. موضوع أصالة البراءة البراءة الأصلية الشك، وإنما يتحقق الشك لو فرض أننا أنكرنا الصغرى أو الكبرى، أما لو قلنا أن العقل يدرك الحسن والقبح الواقعيين في الأشياء وقلنا بكبرى الملازمة فما تنقح موضوع البراءة الأصلية أصلا حتى يصح التمسك بالبراءة الأصلية. إذن الفرق من جهة تنقح الموضوع وعدم تنقح الموضوع. إحنا مو في مقام مناقشات ولا مناقشات على كلام كثير رفيقنا. لو قلنا بالملازمة وقلنا مو كل الأشياء تابعة للحسن والقبح العقليين الواقعيين، بل أو نسلم بالملازمة في بعض الموارد دون بعض الموارد، أو أن ما علاقة ما ينبغي وما لا ينبغي ببعض مثلا وجوب صلاة الجمعة وعدم وجوب صلاة الجمعة، هي أبحاث أخرى الآن أنا قاعد أشرح وأقرر كلامه. هذا هو المطلب الثاني. وحيث إن الاسترابادي، لو سألت يا أيها الاسترابادي أنت في النتيجة هل تتمسك بالبراءة الأصلية قبل إكمال الشريعة؟ يقول بلي أنا أتمسك بالبراءة الأصلية. ليش قبل إكمال الشريعة؟ ليش؟ لأننا نرى بأنه لا ملازمة، ناقش الكبرى، لا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. نسلم الصغرى أنهم نحن مو أشاعرة، ليس الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، نقول بالحسن والقبح الذات لأنه حسن أمر به الشارع، لأنه قبيح نهى عنه الشارع، لا أنه في طول نهي الشارع يتصف بالقبح وفي طول أمر الشارع يتصف بالحسن. فهنا الحسن والقبح موجود في الأشياء ذاتي، ولكننا لا نرى كبر الملازمة بين ما حكم به العاق وحكم به الشار، بل أن هي بحثنا في حجية القطع كلام الإخبارين، أنكروا الملازمة بدليل لفظي وهو ما دل على النهي عن اتباع العقل في الأحكام الشرعية، نفس ما دل على النهي عن اتباع العقل في الأحكام الشرعية إبطال لكبرى الملازمة، بتقريبات ذكرناها في محلها. فراجع رسالة القاطع. هذا هو المطلب الثاني، خلنا نقرأه. قال ونوضحه بتوفيق، لا يحب توفيقات الملك العلام، الكل يوضح الكلمات بتوفيق الملك العلام، صحيح لولا توفيق الله لنا لما استطعنا أن نتنفس أن نفتح عيوننا الآن الرمشات. ونوضحه بتوفيق الملك العلام ها ودلالة أهل الذكر عليهم السلام، شرقا وغربا، يا شيخ يوسف لن تجد علما، لن تجد علما صحيحا، إن دين الله لا يصاب بالعقول. أو بلي قلت له هاي الرواية التي تمسك بها الرواية مسألة شنو؟ مسألة الديات، إذا قطع إصبعان ففيها 10، إذا قطع إصبعين ففيها 20، إذا قطع 3 ففيها 30، إذا قطع 4 ففيها 20. يقول كان يصلنا عنك ونقول أن من يقول به كذا، ما نقولها على لسانه بلي صعبة. خب ف إنه يصلنا ذلك، يقول الراوي أبان بن تغلب
حسب ما أذكر يصلنا ذلك ونقول ما أتى به كذا قال ويحك كذا إن دين الله لا يصاب بالعقول. هذه الرواية دين الله لا يصاب بالعقول دين الله لا يصاب بالعقول. هذا قال كان يبلغنا أبان بن تغلب صحيح كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق فقلنا إن الذي جاء به كذا قال مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية إن في رواية إنه لا شيء أبعد هذه رواياتهم عن دين الله من عقول الناس إنه لا شيء أبعد من دين عن دين الله من عقول الناس إن دين الله لا يصاب بالعقول وغيرها من الرواية التي ذكروها. وبحثنا هذه الروايات مفصلا في كل هالروايات بحثنا بحث مفصل فيها ونحن كلمات بعض الأعلام في المسألة. المهم هو من نفس الأدلة غرضي أنه أنكروا فيها عن طريق الملازمة أدلة لفظية. فنقول إن التمسك بالبراءة الأصلية متى إنما يتم عند الأشاعرة هذا الصغرى متأمل عند الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح الذاتيين وكذلك هاي لا أنكر الصغرى الآن أنكر الكبرى وكذلك عند من يقول بهما يعني يقول بالحسن والقبح الذاتيين ولا يقول بالحرمة والوجوب الذاتيين شنو الحرمة بالذات يعني ما أدركه العقل حكم بإيل الشارع كما هو المستفاد من كلامهم عليهم السلام وهو الحق عندي أي هو الحق أنه لا يقول أنه نقول بالحسن والقبح الذاتيين ولكن لا نقول بالحرمة والوجوب الذاتيين بل نقول بالحرمة والوجوب الجعليين إذا جاء من قبل الحجة ما لم يأتي من قبل الحجة فلا حرمة ولا وجوب ولا موضوع للمعذرية ولا للمنجزية. إذن من هالمطلبين متى يكون متى لا يصح التمسك بالبراءة الأصلية إذا تحققت الصغرى والكبرى واضح من عباراته إذا تحققت الصغرى أن العقل يدرك الحسن والقبح الذاتيين لأن الموضوع موضوع العقل يدركه والكبرى الملازمة كلها معنى للتمسك بالبراءة الأصلية ولهذا قال إنما يصح التمسك بالأصلية على هذا أو هذا. أما اللي ينكر الأول وينكر الثاني ليس له أن يتمسك بالبراءة الأصلية. ثم على هذين المذهبين إنما يتم بينا أمس هذا على المذهب متى يصح التمسك بالبراءة الأصلية قبل إكمال الشريعة أما بعد إكمال الشريعة كما بينا بالأمس في كلامه لا يصح التمسك بالبراءة الأصلية. مذهبين هاي المذهبين الأشاعرة والإنكار الملازمة. ثم على هذين المذهبين وهو الذي ذكروه الأشاعرة أو قلنا بعدم الملازمة إنما يتم أيه اللي يتم التمسك بالبراءة الأصلية قبل إكمال الدين لا بعده إلا على مذهب من جوز من العامة خلو الواقع عن حكم أصلا خلو الواقع عن حكم لازمه بالضرورة بالمد والتزام على إكمال الدين واضح مر علينا هذا أمس سابق أمس قلنا أن الشيخ الأعضاء الشيخ المحدث الاستراباري قال بعد إكمال الدين لا يصح التمسك بالبراءة الأصلية لما ورد عندنا في الروايات أنه بعد إكمال الدين يجب عليكم الاحتياط تذكروا مطلب أمس شوف عبارة أمس قال وأما بعد تواتر أول عبارة أمس وأما بعد تواتر الأخبار بأن كل واقعة محتاج إليها في خطاب قطعي من قبل الله فلا يجوز قطعا. وكيف يجوز؟ فلا يجوز يعني البراءة الأصلية. وكيف يجوز وقد تواتر عنهم وجوب التوقف فيما لم يعلم حكمها معللين شنو العلة؟ بأنه بعد أن كملت الشريعة لا تخلو واقع عن حكم قطعي. فالذين يرون أن الأحكام أن الوقائع تخلو من الأحكام يتشبثون بالبراءة الأصلية حتى بعد إكمال حتى بعد طبعاً قوزين إكمال الشريعة. وإن كان في اللب ما أكملت الشريعة إذا كانت بعض الوقائع لا بل بعض الوقائع لا يوجد فيها حكم شرعي فلبان حقيقتان هذا هم يسموا إكمال الشريعة. في الدقة هذا ليس إكمالاً ليش الشريعة جاهو وين معلنين فلي معلن رواية معلي وجوب وقد تواتر عنهم عليهم السلام في الروايات وجوب التوقف معللين بأنه ما صدر في الرواية نعم لا لا بلي من أهل البيت روايات موجودة قلنا أمس الروايات التوقف في بعضها عللت بذلك فهذا يوجب أظهرية لها كما بينا بالأمس. المطلب الثالث لقائل أن يقول كل واحد يقدر يقول بأنه صحيح أنه لا تخلو واقع من حكم حتى أرش الخج كما ورد في الروايات ولكن مجرد إكمال الدين لا يمنع من الرجوع إلى البراءة الأصلية بدعوى أنه يوجد عندنا أصل وهو أن الخطاب الوارد في الواقعة الأصل فيه أنه موافق للبراءة الأصلية الأصل هو موافقة الخطاب الوارد في الواقعة مع البراءة الأصلية لأن البراءة الأصلية مرجعها إلى بقاء ما كان فما كان كعدم الوجوب كعدم اشتغال العهدة بالوجوب هناك ملازمة بين البقاء والحدوث هناك ملازمة بل غالبية بين البقاء وبين الحدود كما ذكروا في باب الاستصحاب وهذه الملازمة الغالبية تقتضي أن الأصل هو مطابقة حكم الشارع بل في الواقع إلى ما كان عليه في الوقت السابق وهو مقتضى البراءة الأصلية متفهمين الكلام؟ إذن من وين هالأصل يا شيخ يوسف لو أعزك من وين جاء الأصل؟ مقتضى الأصل هذا المدعي يقول لأن البراءة الأصلية ترجع إلى إبقاء ما كان في الزمان السابق عدم اشتغال العهدة بالتكليف الآن صحيح صدر من المولى خطاب هل خطاب إلزامي على خلاف ما كان أو خطاب ترخيصي وهو عدم الوجوب على طبق ما كان صحيح نقول بأن الأصل هو المطابقة مع البراءة الأصلية للملازمة العقلائية الخارجية بين أن الشيء يبقى على حالته السابقة ما لم يعلم بالرافع ولهذا أدرج الاستصحاب في أي باب شيخنا؟ في باب الدليل العقلي وأدرج البراءة الأصلية نفسها في أدلة العقل من باب الحكم العقلي بالغلبة وكل الأصول مبنية على شنو الأصول؟ على الغلبة أصالة عدم الغفلة أصالة الحقيقة أصالة كذا كلها مبنية على الغلبة فالغالب بحكم الملازمة بين ما كان وبين الحالة السابقة والحالة اللاحقة هو أن الأصل هو المطابقة فمجرد أن الشارع بلي لا 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 تخلو واقعا من حكم لا يمنع من رفع اليد عن شنو؟ عن البراءة الأصلية، لأن عندنا أصل وهو مطابقة كلام الشارع لمقتضى البراءة الأصلية. هذا هو الإشكال. يقول الشيخ يقول الاستراباري بأنه شنو هذا الكلام؟ كيف تقولون بأن الأصل أن يكون الخطاب الوارد في الواقعة موافقا للبراءة الأصلية، فإن هذا مما لا يرضى به لبيب يا سيد، فإن هذا مما لا يرضى به لبيب. والوجه في ذلك أن الخطاب الشرعي تابع للمصالح والمفاسد، والمصالح والمفاسد إذا نسبت إلى الإلزام أو الإباحة فهي لا بشرط على حدين سواء، فإن كان فيه مصلحة أو مفسدة إلزامية يكون الحكم إلزامي، إن كان فيه مصلحة أو مفسدة راجحة يكون كراهة أو استحباب، إن كان لا توجد فيه مصلحة أو مفسدة راجحة فإنه يكون إباحة. وفدعوى أن الأصل هو مطابقة الخطاب الشرعي للبراءة الأصلية التي يعني الإباحة كلام لا معنى له محصل، لأن خطابات الشارع تابعة للمصالح والمفاسد، والمصالح فاسد نسبتها إلى الأفعال لا بشر، فإن وجدت المصلحة كذا، إن وجدت المفسدة كذا، فهذا الأصل مما ليس له معنى محصل. إذن لا نسلم هذا الأصل ولو كان مقصودكم ما ذكر في الاستصحاء، فالكلام هو الكلام. من قال هذه الملازمة؟ الملازمة التي ذكرت في باب الاستصحاء غير مسلمة، ولهذا هم منعوا من الاستصحاء في موارد كثيرة إلا ما دل عليه الدليل الشرعي التعبدي. ودعوى أن هناك ملازمة، وهذه ملازمة غالبية أو أصل الغلبة غير واضحة، ولو سلمت الغلب فهذا ظن لا دليل على حجية هذا الظن، والعقل الظني ليس بحجة، والملازمات الظنية ليست بحجة. وما نقوله نظير ما يقال أن الأصل في الأجسام تساوي نسبة طبائعها إلى جهة السفل والعلو. لو واحد قال احنا الجسم ما ندري هل هذا الجسم من حيث طبيعته مما ينجذب إلى الأسفل كالأجسام الثقيلة، أو أن طبيعة جسمه تقتضي أن يكون متجها إلى الأعلى كالأجسام الخفيفة، فهل يصح أن يقول شخص الأصل في الأجسام مثلا أن تكون ثقيلة، أو الأصل في الأجسام أن تكون خفيفة، أو يقول أن الأصل هو التساوي لا بشرط، بالتالي الجسم له فوق وله تحت؟ لا معنى لذلك. فإن كون الجسم تارة ينتجه إلى الأسفل وتارة إلى الأعلى بحسب الطبائع الموجودة في الجسم من حيث مقدار ما يحتويه من كتلة كما درستم في الفيزياء، مقدار ما يحتويه الجسم من كتلة هو الذي يتحدد من خلاله أنه يكون في الاتجاه الأسفل أو في الاتجاه الأعلى، ولا يوجد عندنا أصل في هذه المسألة، الأصل هو العلو أو الأصل السفل أو أصل التساوي، بحيث إذا شككنا في جسم نقول هو متساوي لا هو أعلى ولا هو أسفل، لا معنى لذلك. قال الشيخ، أطولت يا شيخنا الأعظام، نقلت العبارات كلها وش نسوي؟ قال لا يقال، كان كل مكان الشاهد يكفينا، لكن الشيخ نقل عبارة بطولها وبعض المطالب ما لها علاقة بحل البحث الآن. كل هذا لا يقال بقي هنا أصل آخر، وهو أن يكون الخطاب الوارد في الواقعة موافقا للبراءة الأصلية، لأننا نقول هذا الكلام مما لا يرضى به لبيب، لأن خطابه تعالى تابع للمصالح والحكم، مصالح مفاسد تعبير شوي والحكم الكون، للمصالح والحكم نعم، ومقتضيات الحكم والمصالح مختلفة إلى أن قال، اختصر الشيخ سمع كلامنا، إلى أن قال هذا الكلام مما لا يرتاب في قبحه. أي كلام أن الأصل أن يكون الخطاب، من وجه الأصل نظير أن يقال الأصل في الأجسام تساوي نسبة طبائعها إلى جهة السفل والعلو، ومن المعلوم بطلان هذا المقال. واضح هذا هو المطلب كام؟ ثالث. المطلب الرابع، ثم ذكر أن عندنا نصوص متعددة تدل على الاحتياط، وذكر هذه النصوص الدالة على الاحتياط نظير ما ورد في الحديث بتعبيره المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الأمور في ثلاثة، إنما الأمور ثلاثة، حديث التثليث، وظاهر حديث التثليث كما تقدم بحثه أن الإخباري يستظهر منه الاحتياط في الشبهة التحريمية، وكذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإذا شككت أن هذا حرام أو ليس بحرام فقطعا لو تركته فإن الترك مما لا ريب فيه لأنه موافق للواقع، وأما لو اقتحمت ففي الاقتحام ريب إذ لعله في مظنة خلاف الواقع. وهذه الأدلة التي دلت على وجوب الاحتياط أخرجت كل واقعة بل عن البراءة الأصلية وأوجبت التوقف، لأننا ذكرنا بالأمس أن البراءة الأصلية إنما يصح التشبث بها ما لم يقم عندنا دليل دال على وجوب الاحتياط، والمفروض أنه قامت عندنا أدلة لفظية على وجوب الاحتياط، فليس عندنا شك حتى نتمسك بالأصل العملي. واضح؟ التشبث بالأصل العملي فرع فقدان الدليل الاجتهادي، وقد قامت الأدلة على أن حكم الواقع هو وجوب الاحتياط، فلا شك حتى تصل النوبة إلى التشبث بالبراءة الأصلي بعدما تدخل الشعر وقال بلي وجاءت الأدلة والأمارات على وجوب الاحتياط، لا معنى للتشبث بدليل البراءة الأصلية. قال ثم أقول هذا الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل، هذه الآن بيان ورود النصوص على الاحتياط في مقام بيان أن الأدلة دلت على الاحتياط. ثم أقول هذا الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الأمور في الثلاثة، وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ونظائرهما أخرج كل واقعة لم يكن حكمها مبينا، مثل الشبهة الوجوبية والتحريمية، من البراءة الأصلية وأوجب التوقف فيها. الآن ظاهر العبارة يا شيخ يوسف أنه كل شبهة يجب فيها التوقف حتى الشبهة الوجوبية فضلا عن الشبهة التحريمية، ولا يصح التشبث بالبراءة الأصلية. إذن هل عبارة تقول أن كل أخرج كل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ونظائرها الدال على الاحتياط؟ نعم حديث التثليث في مشكلة كما بينا لأنه الله في شبهة تحريمية، لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ونظائرهما من الأدلة العامة دل على أنه يجب التوقف في كل واقعة. ثم قال بعد أن ثم قال بعد هي عبارته الآن هل هو الشيخ يختصر ثم قال بعد أن الاحتياط قد يكون في محتمل الوجوب وقد يكون في محتمل الحرمة، ماذا قال؟ قال إن عادة العامة والمتأخرين من الخاصة جرت بالتمسك بالبراءة الأصلية. نعم. ولما أبطلنا جواز التمسك بها في المقامين، يا مقامين يا مقامين، في موارد الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية، خب لعلمنا بأن الله تعالى أكمل لنا ديننا، وعلمنا بأن كل واقعة يحتاج إلى، رجع إلى ما ذكرناه في أول عبارة، يرجع لنا يكرر، أكمل لنا ديننا وعلمنا بأن كل واقعة يحتاج إليها، ورد فيها خطاب قطعي من الله خال عن المعارض، وبأن كل ما جاء به نبينا مخزون عند العترة الطاهرة، ولم يرخصوا لنا في التمسك بالبراءة الأصلية، بل أوجبوا التوقف في كل ما لم يعلم حكمه، وأوجبوا الاحتياط في بعض صوره، فعلينا أن نبين ما يجب أن يفعل في المقامين، وسنحققه فيما يأتي إن شاء الله. واضح؟ شفتي العبارة؟ إذن هو الآن ذكر أنه ما لحق ترجع البراءة الأصلية، لابد أن ترجع إلى ما ورد من أهل الذكر في الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية. قال وسنبين، إيش قال؟ وأوجب الاحتياط في بعض صوره، فعلينا أن نبين ما يجب أن يفعل في المقام، يا مقام الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية. ماذا قال؟ وذكر هناك فيما يأتي، وذكر هناك ما حاصله. شوف عبارته، هذه العبارة ناظرة إلى الشبهة الوجوبية، قال وجوب الاحتياط عند تساوي احتمال الأمر الوارد بين الوجوب والاستحباب. المطلب الأخير خلنا أقول ما، بل بعدما ذكر الاسترابادي أنه لا يصح التشبث بالبراءة الأصلية، فلا بد أن نرجع إلى ما حدده أهل البيت في الروايات لكي نعرف حكم الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية. أفاد هناك أنه إذا حصلت شبهة وجوبية وتردد الأمر مثلا بين الوجوب والاستحباب من جهة إجمال، ركز في عباراتي، من جهة إجمال الناس، كما لو ورد عندنا أمر أي خطاب واحتملنا أنه الوجوب واحتملنا الاستحباب كالمشتركات اللفظية أو تعبير ينبغي، ينبغي ما ندري هل هي ظاهرة في الوجوب أو ظاهرة في الاستحباب، فحصل عندنا إجمال من ناشئ من الناس، دار أمره بين الوجوب والاستحباب، ماذا قال؟ قال هنا يجب عليك الاحتياط، يجب الاحتياط في موارد إجمال الناس. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني ذكر لو كان، مطلب واضح، لو كانت الرواية ظاهرة في الندب، كما لو قلنا أن ينبغي استظهرنا أنها استحباب، لا إشكال حينئذ بأنه لو كان الأمر والدليل ظاهرا في الناد يجوز تركه. هذا المطلب المهم. الثالث، لو جاءتنا رواية ضعيفة، يعني موارد فقدان النص المعتبر، لو فقد النص المعتبر فجاءتنا رواية ضعيفة تدل على وجوب شيئين، فماذا تقول يا صاحب يعني يا أيها الاسترابادي؟ قال الصحيح أنه يجوز الترك. واضح؟ يصح، يجوز الترك ولا يجب الاحتياط مثل هذا المورد، ويصح التمسك ما حجب الله علمه عن العباد، وحديث رفع التسعة لأن هذه الأحاديث الدالة على البراءة مطلقة، والذي خرج منها ما ورد في حديث التثليث. إذا شككت ولم يقم نص وكانت الشبهة تحريمية، هنا يجب الاحتياط. واضح مطلبه؟ يعني إذا فرضنا أنه ما عندنا نص، رواية ضعيفة، ما عندنا نص معتبر، وحصلت عندنا شبهة وجوبية، ما هو الحكم؟ إن الحكم هو أنه لا يجب الاحتياط، ويكون الجاري هو إطلاق ما حجب الله علمه. ليش؟ لأن ما خرج من هذه الإطلاقات فقط ما خرج الشبهة التحريمية بحديث التثليث. إذن هذه العبارة دليل على أن الاستربادي لا يقول بوجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية عند فقدان النص، وإنما يقول في عند إجمال النص لا عند فقدان النص. وهذا الذي ذكرنا أنه ما ولهذا ذكرنا أن الحر العاملي وصاحب الحدائق قالوا أنه لا خلاف أنه في موارد فقدان النص لا تصل النوبة إلى الاحتياط. شوف العبارة، قال وذكر هناك ما حاصله وجوب الاحتياط متى؟ عند تساوي احتمال الأمر الوارد. يعني عندنا أمر وارد احتمل بين الوجوب والاستحباب، هذا موارد شنو؟ موارد إجمال النص. كما بل عند تساوي احتمال الأمر الوارد بين الوجوب والاستحباب. الآن واو استئنافية، ولو كان ظاهرا في الندبي بني على جواز الترك. وكذا يعني بني على جواز الترك، لو وردت رواية ضعيفة بوجوب شيء وتمسك في ذلك بحديث ما حجب الله علمه وحديث رفع التسعة، قال وخرج عن تحتهما، عن تحت حديث الحجب والرفع، كل فعل وجودي لم يقطع بجوازه لحديث التثليث، فخرجت الشبهة تحريمية. لم يقطع بجواز لحديث التثليث، في حديث التثليث، لحديث التثليث، لحديث التثليث، لحديث الشبهة تحريمية وشبهة وجوبية. أما الشبهة الوجوبية وكذا لو وردت رواية بضعيفة بوجوب شيئين. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.